بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدمياج يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
فالمهمات كثيرة، أعظمها الشرك بالله والكفر به والردة عن دينه وكل ما فيه عصي الله عز وجل بها، فإنها مهلكة.
الدلالات على أهمية سد أبواب المهلكات.
فإذا هذه السدود والموانع كلها شرعية، كل ما من أمر أو نهي إلا وكان ذلك الأمر سدا منيعا عن عذاب الله، والارتكاب ذلك النهي اختراق لذلك السد إلى ما حرم الله عز وجل.
وهي عبارة عن خطبة جمعة لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. سجلت هذه المادة في 14 من شهر جمادى الثاني، يعني 1431 هجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فمن رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه بين لهم وأقام حججه على عباده حتى بين لهم ما يتقون من خير وشر. وقد جاء في الحديث القدسي: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فبعدما بينه الله سبحانه وتعالى لعباده بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبيان العلم حتى ترك العباد على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بعد هذا كله حذرهم مواطن الهلاك، وقال عز وجل: يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فالله سميع لعباده وعليم بهم، فكل من هلك هلك عن بينة بعد إنزال الكتب وإرسال الرسل، وكل من حي واستقام كان على بينة. وبين لهم ما يتقونه من أسباب الهلاك، وأنه لا يحصل الهلاك ما دام الصلاح والإصلاح، قائلا عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالله عز وجل لا يهلك القرى ما دام فيها من يصلح، حتى وإن حصل فيها بعض الفساد وحصل فيها شيء من المخالفة والعناد، ما دام هناك من يصلح هذا الخلل ويسد هذا الخطل والزلل، فإن الله سبحانه يتداركهم برحمته. إلا إذا تمادوا في الشر: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. أما إذا كان الخبث يسيرا ومع ذلك تجده منكرا وحسيرا بأهل الحل والعقد وبأهل النصح والدين وبعباد الله المؤمنين، فإن الله يتدارك العباد برحمته سبحانه ويدفع عنهم الشرور بسبب ذلك الإنكار والإصلاح. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين ينهون والمستجيبون نجاهم الله، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذا هو باب الهلاك، التمالؤ على الباطل وعدم أخذ الحق والانصياع له. أما إن أراد الله عز وجل بالعباد خيرا قيض لهم من يدفع عنهم ذلك السوء ويصلح ذلك الفساد، وإن أراد بهم هلكة قيض لهم المفسدون حتى يكثر الفساد فيهلك العباد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. وهذا هو شاهدنا من الآية، أن الهلكة تكون بكثرة الفساد بغير نكير. أما إن كان الفساد يسيرا قليلا فإنه ضرر على العباد، لكن إن كان أهله أذلة وهو حسير وهو كذلك أيضا ليس متفشي ولا مستكثر بين الناس، وإنما قلة يسيرة ذليلة حقيرة، فإن ذلك إن شاء الله يتدارك الله عز وجل العباد برحمته فيدفع عنهم الشر الكثير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذا هو سبب الهلاك، فشو الفساد وكثرته وانتشاره وقلة من ينكره. وهكذا الإجران، أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم إنهم كانوا أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. الله سبحانه وتعالى أهلك قوم تبع، وقرونا بين ذلك كثيرة بسبب الإجراء وكثرة المنكرات وفشوة وتمال والتمال عليها. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، ولما كان الأمر كذلك فأرحم الراحمين ورب العالمين الذي يريد لعباده الخير ولا يريد لهم الشر، ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، ويريد لهم السلامة والهدى ولا يريد لهم الضلال والهلكة، بين لعباده جميع ما يتقون، وأبان لهم سدودا لتلك الذرائع التي توصلهم إلى الهلكة. فذرائع الهلكة كثيرة فضلا عن التوغل فيها، ولهذا كانت الهلكة والذنوب والموبقات أمامها سدود وأمامها حواجز وأمامها موانع، من اخترق تلك الموانع تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن تلك نماذج كثيرة في سد ذرائع الكفريات والشركيات، فمن ذلك التشبه بالكافرين، فإنه ذريعة للكفر، لأن التشبه الظاهر دليل التشبه الباطن ودليل الولاء الباطن، فإذا حصل الولاء الباطن لا يؤمن على العبد الميول والانحراف والحيف إلى ملة الكافرين التي عليها من تشبه بهم ظاهرا. لذا كان من الأهمية بمكان أن الإنسان يبغض الكافرين باطنا وينأى وينهى عن مشابهتهم ظاهرا. ومن الأدلة الكثير، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريقون، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم ما كانوا يفعلون. وهكذا من أهم سد ذرائع الكفريات عدم المخالطة، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. كل هذا حرصا على أن يحصل اختلاط بين الكافرين والمشركين، لأن الخلطة ذريعة الميول من الطرفين إلى الآخر، أحد الطرفين الآخر، وميول المسلم عن دينه وزيغه عن ملته الإسلامية هو عين الارتداد وهو عين الهلكة. لهذا لا يجتمع في جزيرة العرب دينار، أخرج المشركين من جزيرة العرب، فأمر بإخراجهم حتى تكون صافية نقية للمسلمين يعبدون الله بشعيرة صافية زكية، لا يجدون من المشركين فتنة ولا تنبثق إليهم الشبهات الارتدادية وشبهات زيغ القلوب. فإن من جالس جانس، مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير الحديث. هذا أمر لا بد منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء
ممن مات بين ظهران الكفار لا ترى آنارهما. على هذا فيجب على المسلم أن ينأى وينهى عن مخالطة الكافرين، فإن ذلك سبب للارتداد عن هذا الدين، سبب للارتداد، سبب من الأسباب، سواء كان خالط الكافرين لا يؤمن عليه الميول إليهم، أو خالط الفسقة الفجرة من المسلمين لا يؤمن إليه الميول إليهم، أو خالط الضلال والمبتدعين لا يؤمن إليه من الميول إليهم. هذا حال موثق بالأدلة، وكم ترى من الأدلة في الحث على تجنب أهل الأهواء كالحديث المذكور ومن القرآن الكثير. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان إنسان خذولا. وفلانا هذا يشمل الكافر والفاسق، فهذا التولول كله بسبب أنه ما اتخذ خليلا صالحا، جالس الكافر، جالس الفاسق، جالس المبتدع الضال، قارنه، سمع كلامه، التبست عليه شبهاته، لما كان أمر كذلك انحرف. هذا سبيل الانحراف وسبيل الهلكة. ألا وإن من أسباب الهلكة الغلو في الصالحين، في قبورهم، في أحيائهم، في أمواتهم. لذا سدت الشريعة هذه الذريعة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. هذا سب لذريعة التشبه بالكافرين، وسب لذريعة الغلو في الصالحين الذي هو شأن الكفار، وسد لذريعة الارتداد عن الدين. فإن الغلو في الصالحين سبيل وذريعة إلى تعظيمهم كتعظيم الله أو أشد، فيمرط الإنسان من دين الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والمشركون مرقوا من دين الله وكفروا بالله بغلوهم في صافي من اعتقدوا فيه الصلاح من أحجار أو من اعتقدوا فيه النفع، أحجار أو أوثان أو غير ذلك. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذا هو هلكة. لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سد هذه الذريعة وأخذ حصيات في يده يرمي بها وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، ونهاهم عن الغلو حتى في حصيات يرمي بها الجمرات، فضلا عن الغلو في إشراك برب الأرض والسماوات. أيها المسلمون، إن جانب الغلو جانب ما حصل النهي الشديد عن ذلك إلا لما فيه من مقاربة الباطل ومن ميل ذلك الشخص الذي يظهر أنه على حق ومقاربته إلى الكفر وإلى الزندقة وإلى الردة بسبب ذلك الغلو. وثم مثال من الخوارج الذين غلوا في بعض المسائل حتى ملقوا من الدين، كما يمرق السهم من الرمية وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا مثال حي، ولا يزال الناس يئنون مما يرونه ويشاهدونه. نعم، وهكذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، ذريعة أن يعتاب الناس الذبح في ذلك الموضع سيظنون أن فيه بركة، كما في حديث ثابت الضحاك. هل كان فيه وثن أو ثن الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال فانحر. حديث ثابت بن ضحاك قال يا رسول الله نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فسأله بهذه الأسئلة فلما قال لا قال انحر. وقال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن اعتياد ذلك المكان عند القبر ذريعة إلى تعظيم ذلك القبر تعظيما زائدا يمرق به الإنسان عن دين الله ويرتد به عن شرعه. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمال الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن الأسباب التي هي أسباب المروق والارتداد وسد تلك الذريعة اعتقاد النفع فيما ليس فيه نفع، والتبرك بآثار لا دليل على التبرك بها، سواء كانت تلك الآثار من الصالحين أو الأمكنة الطيبة أو غير ذلك. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم سائرا إلى حنين ومعه بعض المسلمين، مروا بشجرة يعلق المشركون بها سيوفهم للبركة، فقال بعض المسلمين يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أي اجعل لنا شجرة نعلق بها سيوفنا للبركة، ننيق بها سيوفنا للبركة. قال الله أكبر، إنها السنن. قلت والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ونهى عن تعليق التمائم وتعليق الحروز وأمر بقطعها، كل ذلك سدا للشركيات وسدا لذرائعها، ذرائع الشركيات. ونهى عن الصلاة في ثلاثة مواضع، ومما ذكره في الحديث قال فإنها حينئذ تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. وهكذا عند الغروب تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فلما كان كذلك خشيت مقاربة الكافرين والتشبه بهم والمروق من الدين، نهى عن عبادة من أجل العبادات في ذلك الوقت، ونهى عن البقاء في الصيام إلى أن تشتبك النجوم، خشيت أن يبلغ الإنسان بذلك، أن يغتر الإنسان بذلك فيتشبه بالكافرين ويحب ما هم عليه يمرق من الدين، وأمر بالتعجيل في الفطر. وهكذا أمثلة كثيرة من هذا الجانب، سواء كان في الصلاة أو كان في الحج أو كان في الصيام أو كان في أمور كثيرة. سد ذرائع المهلكات أمر مهم، إذ أن الله عز وجل بيّن للعباد ما يتقون. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالمهلكات كثيرة، أعظمها الشرك بالله والكفر به والردة عن دينه وكل معصية عصي الله عز وجل بها فإنها مهلكة. ولهذا قال ذلك الرجل الذي أتى امرأته في نهار رمضان وهو صائم، ذلك الصحابي رضي الله عنه، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله؟ قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ثم بار لهم سد هذه الذريعة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيق أي العمل بما دلت عليه. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. وسد عليهم ذريعة التشبه بالكافرين والارتداد عن الدين، وهم إن شاء الله وهم بعيدون عن ذلك. ولكن هذا من رحمة الله سبحانه بعباده، ومما بينه لهم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد نجا، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وكل هذا سد لذرائع الموبقات والمهلكات. ومن حديث أبي نجيح لإرباض النسائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قال: يا رسول الله، إنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. وكل هذا الحديث انت تأمل شد لذرائع المشركات، فإن تقوى الله من أعظم الوقايات من الهلكة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، توكل الله فهو حاسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. نعم، عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى، ولمن تأمر عليهم سدا لذرائع الفتن وإراقة الدماء وإزهاق الأرواح وزعزعة الأمن وغير ذلك من الفتن. وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بين لهم سدا عن هذا الشر. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حضوا عليها بالنواجذ، وإياكم خلفات الأمور. فإذا أردت أن تجعل بينك وبين الفتن سدا منيعا وسدا لتلك الذرائع ووقاية منها بإذن الله عز وجل، فعليك بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولها ورسله جهنم وساءت مصيرا. فإذا هذه السدود والموانع كلها شرعية، كلها ما من أمر أو نهي إلا وكان ذلك الأمر سدا منيعا عن عذاب الله، والارتكاب ذلك النهي اختراق لذلك السد إلى ما حرم الله عز وجل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.